www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكرنا في البحث الماضي في الحديث بين في النسبة بين الفيء والغنيمة، يعني بين آية الخمس حيث يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية. فالنسمة بين آية الخمس التي موضوعها الغنيمة وبين آية الفيء، حيث يقول تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، إلى آخر الآية الشريفة. ذكرنا أنه قيل بأن النسبة بين الغنيمة اللي هو موضوع الخمس وبين الفيء هو التساوي وليس الترادف. طبعا واضح الفرق بين الترادف والتساوي. الترادف يشير إلى المفهوم كالإنسان والبشر، التساوي يشير إلى الاتحاد الذاتي. الحمل بالذاتية الأولي وصف مفهومه اتحاد مفهوم عرف، فالإنسان مع بشر هذان مترادفان، وكذلك حائط وجدار. لكن التساوي يشير إلى المصاديق، أي إلى الحمل الشائع الصناعي، فقد يكون شيئان يكونان شيئين مختلفين من حيث الماهية والمفهوم، لكن المصاديق متحدة، مثل الناطق والضاحك، بناء على أنه لا يوجد غير الإنسان ناطق ولا يوجد غيره ضاحك، فهما متساويان. إذن القول الأول في الفيء والغنيمة أنهما متساويان وليس مترادفين. طبعا القول الثاني هو أنهما متباينان، كما ذكره الطبرسي في تفسيره: الغنيمة هي ما أخذ من أموال الكفار من دار الحرب بقتال، والفيء ما أخذ منهم بغير قتال. الرأي الثالث أو القول الثالث هو أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، الغنيمة تشمل الفيء وغير الفيء، وهذا هو الذي صرنا إليه بلحاظ نفس اللفظين. وعلى هذا فلا وجه للذهاب إلى النسخ، لأنه على القول الأول وهو التساوي يمكن أن تضطر للقول بالنسخ، لأن آية الخمس تقول لله خمسه، أما آية الفيء تقول فلله، فيبدو ماذا؟ يبدو أن هنالك نوع من التعارض، لذا لجأوا إلى النسخ. أما على القول الثالث والثاني أيضا فلا نسخ، القول الثاني تباين، القول الثالث العام والخاص، الخاص يخصص العام سواء كان العام متقدما أو متأخرا. لا بأس أن نشير هنا إشارة إضافية وسيأتي تفصيلها لاحقا إن شاء الله، وهو أنه البعض في موطن آخر طبعا، لكن نستفيد من كلامه ها هنا، فكر في حل التناقض المتوهم بين الآيتين على بناء على التساوي بوجه آخر، وهو الوجه هذا طبعا ذكره في موطن آخر نقتبس نظير كلامه للمقام، أن آية الفيء في مقام أصل التشريع وليس في تفاصيل التشريع، أما آية الخمس فهي في مقام التفاصيل فلا تنافية حتى لو كانت النسبة هي التساوي، يعني ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ليس المقصود كله لله حسب هذا الرأي كما هو ظاهر الآية، وإنما الله يقول أصل الموضوع هو هكذا، لكن كيف يصرف ويقسم هذا كلام آخر. فإذن القاعدة هي أنه لله وللرسول، لكن كيف يقسم؟ آية الخمس تأتي توضح، تقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول لذي القربى، هذا رأي بعدين راح نناقشه، لكن هذا نوع من التفصي عن التناقض. الرأي الرابع أو الوجه الرابع في النسبة هو ما أيضا أشرنا إليه، أنه النسبة مع لحاظ الإضافة، يعني نسبة غنمتم إلى الفيء هي التباين، لكن بعدين خطر بالبال خطرت إضافة لا تنفي جوهر هذا الكلام لكن تفصله أو توضحه بشكل أدق، وهو أنه بناء على أنه نلاحظ غنمتم، بناء على ملاحظة النسبة بين غنمتم والفيء، فإنه يمكن أن يقال بأن العلاقة بين الآيتين هي علاقة الورود أو الحكومة. الورود هو نوع من التخصص أو نظير للتخصص، الحكومة هي نوع من التخصيص أو نظير للتخصيص، في الواقع جوهران هذا تخصص وذاك تخصيص، لكن الفارق أن الورود هو إزالة الدليل الوارد لموضوع الدليل المورود عليه حقيقة، دققوا، إذن صار تخصص، لكن بعناية التعبد، هذا فرق عن التخصص، لبن تخصص لكن العناية هي الفارق. فإذن لو أزال دليل موضوع دليل آخر حقيقة لكن بعناية التعبد فهو دليل وارد، هل الآية من هذا القبيل؟ محتمل. يعني شنو؟ يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم الفيخ غنمناه، يعني الذي لم نوجف عليه بخيل ولا ركاب، لكن الله سبحانه وتعالى يقول شنو؟ ويقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، يقول هذا فيء للرسول فليس غنمتم، فالله قد أزال غنمتم حقيقة لكن بعناية التعبد. ليش بعناية التعبد؟ لأنه عرفا فهو غنمتم، لكن الله يقول أنا أقول لا ليس غنيمة، فبهذا البيان قد يكون أقرب للحكومة منه للورود. الحكومة يعني الناظرية بتعبير مبسط، والمفسرية والشارحية، أن دليلا يكون ناظرا لدليل آخر فيوسعه أو يضيقه أو يزيل حكمه، يعني يزيل يعني يوسع الموضوع أو يضيقه أو يزيل حكمه بنحو الناظرية. احتمال الحكومة أيضا وارد، أنه ما أفاء الله على رسوله هذه ناظرة إلى شنو؟ إلى غنمتم، قاعد تشرح غنمتم، تقول بأنه غنمتم دائرتها ضيقة وليست واسعة، وعلى أي تقدير هذا تفصيله في محله إن شاء الله نتطرق له، لكن تكفي هنا هذه الإشارة. أما بالنسبة إلى كلام الطبرسي والتناقض المتوهم، ذكرنا التناقض ونأتي إلى الجواب. التناقض إجمالا، الطبرسي مرة صرح برأي الشيعة وأخرى كما بدا من كلامه صرح برأي السنة، فكيف يوفق بين صدر كلامه وذيله؟ في صدر كلامه قال: الغنيمة هي ما أخذ من أموال أهل الحرب بقتال، والفيء ما أخذ من أموال أهل الحرب بغير قتال. إذن هكذا صرح. ثم في ذيل كلامه بعد صفحة ونص تقريبا يقول: الغنيمة هي مطلق الفائدة، كل ما أفاده الإنسان. نقرأ أيضا عبارة مرة ثانية بيت القصيد منها، يقول: قال أصحابنا أن الخمسة واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك، ويمكن أن يستدل على ذلك، يعني على قول الأصحاب، بهذه الآية: فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة. وجه التوفيق، هذا التناقض الذي يبدو، وجه التوفيق قد يكون واضحا، وأوضحه بكلمة بسيطة، وهي أنه الطبرسي تارة تحدث عن الوضع، وأخرى تحدث عن الاستعمال، ولا تنافي بينهما، وهذا وجه جمع جدا واضح، يعني ما يحتاج إلى كثير تأمل توضيحه، أنه تارة نحن نتكلم عن الموضوع له لللفظ ما هو، تارة نتحدث عن المستعمل فيه بقرينة معينة، ماكو تنافي أن يكون الموضوع له شيء والمستعمل فيه أحد مصادق ذلك الشيء، أو المستعمل فيه أصلا معنى مجازي، الموضوع له للأسد هو الحيوان المفترس، لكن المستعمل فيه في المقام هو الرجل الشجاع، ماكو تنافي في ذي الكلام، ذي نص على أنه هذا هو الموضوع له. لاحظوا، يعني هذا مو تحميل على الطبرسي، وإنما نص كلامه يستفاد منه. ذي الكلام يقول: فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة. إذن هذا عرف اللغة وليس مجرد اجتهاد منه، يعني قاعد ينقل حسا وليس حدسا. إذن هذا هو الموضوع له. أما الاستعمال، قد استعملت الغنيمة في غنائم دار الحرب بقرينة ماذا؟ قرينة المقابلة. إذن قرينة المقابلة هي دليل على خصوص الاستعمال في المقام، فحيثما يقول سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، يراد بالغنيمة في مقابل الفيء الغنيمة الحربية القتالية، وتوضيح ذلك ببيان آخر. إذن الجمع الواضح بين المطلبين هو أنه الموضوع له هو الأعم، المستعمل فيه هو الأخص. بتعبير آخر، نقسم كلام، يعني نقسم المطلب إلى ثلاثة أقسام. أولا يقول الطبرسي بأن الغنيمة موضوعة لمطلق الفائدة، هذا المطلب الأول في ذي الكلام يقول. المطلب الثاني أن مطلق الفائدة يشمل الغنيمة القتالية وغير القتالية، هذا المطلب الثاني، هذا مخصصه ماكو تنافي حتى الآن. الغنيمة يراد بها مطلق الفائدة واحد. اثنين، مطلق الفائدة يشمل الغنيمة القتالية وغير القتالية، هذا مخصص ما بإشكال. ثالثا، لو وقعت الغنيمة في مقابل الفيء فإنه يراد بها الغنيمة القتالية، قرينة المقابلة دليل الاستعمال مو دليل الوضع. وبتعبير ثالث هو أنه تارة الغنيمة تلاحظها الغنيمة القتالية منسوبة للفيء، وتارة تلاحظها منسوبة لأصل معنى الغنيمة، فعندما نلاحظها بالنسبة إلى الفيء يجي قيد القتال، عندما نلاحظها بالنسبة إلى أصل معنى الغنيمة نجد أن هذا مصداق لذاك. هذا الكلام اللي قلناه بالأوجه الثلاثة، إذا تدبرون فيه تشوفون بأنه يعني دلالته على المقصود في رفع التناقض واضح، وإنما فصلنا بعض التفصيل في دفع التناقض في كلامه مع أنه عالم قد نقول اشتبه، لا لدقة الكلام أولا، وثانيا لأنه نفس هذا الكلام اللي قاعد نقوله قد يوجه به كلام بعض علماء العامة أو بعض اللغويين، حيث أنهم خصصوا الغنيمة بغنائم دار الحرب. عندما تتبعون كلماتهم ولو بعضهم على الأقل تجدونهم كانوا في مقام الاستعمال مو في مقام الوضع. بأي دليل؟ بدليل قرينة المقابلة، يقول الغنيمة كذا والفيء كذا. إذن هذا البحث بحث مفيد في تنقيح مبنى أهل الخلاف أيضا. هذا البحث الآن نكتفي منه بهذا المقدار، بعد ذلك ننتقل للبحث اللاحق. إذن حتى الآن اتضح لنا أنه بين آية الخمس وبين آية الفيء لا تناقض ولا تهافت، بل آية الخمس إما أن نقول بأنها أعم وآية الفيء أخص، أو نقول بأن آية الخمس وآية الفيء العلاقة بينهما علاقة الحكومة أو الورود والنتيجة واحدة. نأتي إلى بحث آخر جديد، ما هي العلاقة بين آية الخمس وآية الأنفال؟ هاي البحوث مع الأسف ما شفت يعني تطرق لها مع أهميتها ووجود الآيات في القرآن الكريم، ما تطرق يعني في كتب الفقه إلا بشكل كلش سريع وعابر، مع أن هذا البحث في صلب بحث الخمس. ما هي العلاقة بين آية الخمس وآية الأنفال؟ تلك آية وهذه آية، آية الخمس واضح، أما آية الأنفال فهي في أول سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذن الأنفال مشكلة جديدة صارت أيضا، الفيء نفس الشيء، الفيء ما أفاء الله فلله وللرسول، الأنفال أيضا الله يقول شنو؟ يقول أنه لله، يعني لا يخصص الخمسة وإنما الكل. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ما هي النسبة بين الأنفال؟ هنا صارت معركة آراء في التفسير، طبعا في التفاسير الفقهاء قلت كلش يعني إشارة تمشيرين، والحال أن البحث يحتاج إلى تنقيح أكثر، نشير له أيضا لكن بتفصيل ببعض التفصيل. ما هي النسبة بين آية الأنفال وآية الخمس أي الغنيمة اللي هي محور الخمس؟ قبل ذلك حتى يتضح الوضع ننقل النتيجة النهائية، يعني على ضوء الآيات والروايات وفتاوى الفقهاء الأنفال يعني شنو، ثم نأتي إلى القرآن نفسه نشوف القرآن ما الذي يقول لكي لا يصير تشويش من حيث الحاصل النهائي في الموضوع. أما الأنفال فالمحصلة النهائية لها لهذا البحث، الأنفال معنى عام يشمل مصاديق كثيرة، من تلك المصاديق الأرض التي انجلى عنها أهلها بغير قتال، هذا واحد، شافوا أنه إلى جوار بلد المسلمين ومضايقين ويمكن كل آن المسلمين يهاجمون، قالوا خلنا نطلع نشرد ونهرب وينتهي الأمر بدون قتال، لكن تحسبا للمستقبل. الأرض التي انجلى عنها أهلها بغير قتال، هذا واحد. اثنين، الأرض التي صالحونا عليها، يعني الكفار شافوا لنا قوة فقالوا نصالح معاكم فتصالحوا معنا على أن بعض الأراضي لنا والبعض الآخر لهم مثلا، أو بعض البساتين لنا والبعض الآخر لهم بدون قتال، هذا أيضا مع الأنفال. حكم الأنفال هذه كلها لله وللرسول، هذا الحكم. فلازم نشوف نسبته موضوعا مع الخمس شنو. الخمس خمس الشيء لله وللرسول، خمس الغنيمة لله وللرسول، أما الأنفال فكلها لله والرسول. إذن واحد، الأرض التي انجلى عنها أهلها بغير قتال. اثنين، الأرض التي صولحنا عليها، هذه أيضا لله وللرسول كلها. كذلك بطون الأودية الوادي بطنه أيضا لله وللرسول بأكمله. أيضا رؤوس الجبال هذه لله وللرسول، أيضا الغابات كلها لله وللرسول ثم للإمام، أيضا الأجمات، الأجمة اللي هي أدون من الغابة، الشجر الكثير الملتف أيضا كذلك، أيضا قطائع الملوك، الملوك يقطعون قطائع أراضي كثيرة للناس، فهذه إذا النبي استولى على تلك الأرض فقطائع الملوك لأناس خاصين تعود للنبي لأنها ظلما كانت، وكذلك صفايا الملوك أيضا للنبي والإمام. هذا البحث مفيد ليس بلحاظ الماضي بل بلحاظ الحاضر أيضا، لأنه الكلام حول الفقيه يأتي أن الأنفال هي تحت ولاية الفقيه، ليست ملكا له ولا ملك للحكومة الإسلامية. إذا كانت هنالك حكومة إسلامية فهل الأنفال للحكومة؟ لا، الأنفال للفقيه، يعني لمرجع التقليد الجامع للشرائط في تفصيل يذكر في محله، لكن للفقيه يعني ملك، يعني ملكه أو تحت ولايته، هذا بحث آخر أيضا. ثم إذا كان تحت ولايته هل الأئمة من قبل أجازوا إجازة مطلقة؟ هذا بحث سيأتي في محله إن شاء الله. إذن بطون الأودية، رؤوس الجبال، أيضا شطوط الأنهار هذه لله وللرسول، أيضا سيف البحار هذه لله وللرسول، وكذلك الأراضي المواد كلها، الأراضي المواد البائرة، الصحاري مثلا، أطراف المدن، الأراضي المواد كلها لله وللرسول، وأيضا إرث من لا وارث له أيضا هذا لله وللرسول، وأيضا ما انجلى عنه الكفار بغير قتال إضافة للأرض، يعني المنقول أيضا، ذاك كان غير المنقول هذا المنقول، يعني ما أخذناه من الكفار في دار الحرب لكن بلا قتال، قذف الله الرعب في قلوبهم فهربوا، فالجياد والدروع والتروس وغيرها أيضا تكون لله وللرسول. إذن هذه هي الأنفال، فالأنفال هي مجموعة متنوعة مما يؤخذ في الحرب وغير الحرب. فشي تصير نسبة الأنفال مع الغنيمة في آية واعلموا أنما غنمتم من شيء، سؤال. السؤال الثاني، ما نسبة الأنفال مع الفيء، الفيء اللي أنا كنا نتكلم عنه، ما أفاء الله على رسوله، شنو هي النسبة؟ أيضا هذا صاير مورد بحث وكلام مطول. نشير إشارة سريعة لبعض الأقوال ثم نأتي إلى التحاكم والرأي النهائي في الموضوع. القول الأول في النسبة بين الأنفال وبين الفيء في تلك الآية الأخرى هي أيضا نسبة التساوي، الفيء هو الأنفال والأنفال هي الفيء، هذا رأي البعض. وبعض الروايات التي سنتلوها عليكم إذا بقي وقت أيضا ربما يظهر منها ذلك، يعني أن الإمام عليه السلام يقول الفيء هو الأنفال. لاحظوا هاي الرواية بدل ما نحول على المستقبل، الإمام الصادق عليه السلام يقول الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، يعني صالحونا عليها أو انجلوا وهربوا، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته. إذن هذه الرواية صريحة أو كالصريحة في أن الأنفال تساوي الفيء والفيء تساوي الأنفال، يساوي الأنفال، هذا قول. لكن المشكلة أكو روايات أخرى يبدو في بادئ النظر تخالف هذه الرواية، فلازم نشوف كيف التوفيق وما هو وجه الجمع. إذن القول الأول وتعضده بعض الروايات أن الأنفال يساوي الفيء، القول الآخر هو أن الأنفال أعم من الفيء. الفيء شنو هو؟ الآية وضحته أنه شنو، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما أخذ من دار الحرب بدون إيجاف خيل ولا ركاب، هاي الأنفال، هذا الفيء. أما الأنفال شنو كان؟ هذا واحد من مصادقه، كان الأنفال وضحنا قلنا الأنفال واحد منه ما أخذ من دار الحرب بغير قتال، اثنين أرض انجلى عنها أهلها بغير قتال، ثلاثة صلحنا عليها يعني أرض صلحنا عليها، أربعة الموات، خمسة سيف البحار، رؤوس الجبال، شطوط الأنهار، أيضا سنذكر المعادن وهكذا. إذن حسب هذا الرأي المنصور فإن الأنفال أعم من الفيء. الفيء شيء خاص جدا، المعارك التي لا يراق فيها دماء ونحصل منها على شيء، فإن هذه للرسول. أما الأنفال هذه وغيرها من أشياء كثيرة. إذن هذا هو الرأي الثاني، أن الأنفال أعم مطلقة من الفيء. وهناك أيضا كلمات أخرى نتركها لغد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.